بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الجنائز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: كتاب الجنائز. وهذا هو الكتاب الثاني من 7 كتب في الربع الأول من الفقه. والكتاب تقدم مصدر بمعنى المكتوب، أي المجموع، أي سأجمع لك المسائل المتعلقة بالجنائز، وسيأتي تعريفها. وأخره عن الصلاة لأن الموت يأتي في آخر الحياة، وأفرده لاشتماله على مسائل غير الصلاة، وجعله في هذا الموضع لا بين الوصايا والفرائض، لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة. وهذا الكتاب يتضمن 7 مسائل: يتضمن عيادة المريض، وتلقينه، وتغسيله بعد الموت، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه، ثم الدفن. وهذه المسائل ستأتي في 5 فصول. والأحكام التي في هذا الكتاب تعد من محاسن هذه الشريعة، وكلها محاسن، ويجتمع فيها كما ذكر ابن القيم رحمه الله ما لم يجتمع في سائر الأمم من جهة تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بالدعاء والخضوع والاستسلام لقضائه وقدره، مع الإحسان إلى الميت من قبل أن يموت بالعيادة والتعاهد أثناء الاحتضار، ومن ثم التجهيز وقضاء الدين وإنفاذ الوصية، ثم التوديع والشفاعة والدعاء. فترى الملايين كما في الحرمين يقومون ليودعوا مسلما واحدا أو مسلمين، ويدعون لهم ويشفعون عند الله عز وجل لهم في على هيئة وصفة مخصوصة لا تجد لها مثيلا في شريعة من الشرائع، فضلا عن الأعراف والقوانين الوضعية. وبعد دفنه على أحسن حال يتعاهدونه بالزيارة والدعاء، ولذا امتن الله عز وجل بهذا على عباده في قوله سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره. قال رحمه الله: كتاب الجنائز، أي سأذكر لك في هذا الموضع الأحكام المتعلقة بالجنائز، والجنائز بالفتح لا غير. نعم،
بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر، والفتح لغة.
نعم، بفتح الجيم في الجمع، وأما في الإفراد فيقال جنازة وجنازة، وبالكسر أفصح، والفتح لغة، قيل هما لغتان فيهما مترادفان في الميت والنعش، وقيل بالتفريق كما سيذكر المصنف. نعم،
اسم للميت أو للنعش عليه ميت،
أو للنعش الذي عليه ميت. الميت يشدد ويخوف ويخفف، فيقال ميت وميت. فالفتح لغة، والفتح لغة يعني في اللفظ، والجنازة معناها اسم للميت، هذا بالفتح. وأما بالكسر فاسم للنعش، وبينهما مناسبة، فالنعش تحت والكسرة كذلك. وقيل أنها بالفتح لغة فيهما في اسمين للميت وللنعش، وبالكسر كذلك. نعم.
فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير. قاله الجوهري.
الجوهري صاحب صحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، أصله من فاراب من كازاخستان في هذا الزمن، وهو من علماء القرن الرابع، توفي سنة 93 و300 رحمة الله عليه. نعم.
واشتقاقه من جنز إذا ستر،
من باب ضرب يضرب ضربا، وجنز يجنز جنازة وجنزا، فلا يقال نعم فإذا ستر. نعم.
وذكره هنا لأنه أهم ما يفعل بالميت الصلاة،
يعني ذكره هنا عقب الصلاة ولم يذكره بين الوصايا والفرائض، ذكره هنا وأخره وأفرده للمعاني تقدمت. نعم.
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له،
باتفاق أهل العلم يسن الإكثار من ذكر الموت، والموت مفارقة الروح للجسد وانتقال لا فناء، الموت مفارقة وانتقال لا فناء، فإن الأرواح تبقى إلى أن تعلم مصيرها إما إلى الجنة وإما إلى النار، وأما الأجساد فإنها تفنى وتبلأ إلا عجب الذنب فيبقى ويعاد منه الخلق. فيسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، والاستعداد للموت بأربع: بالتوبة والعمل الصالح والكفن والوصية، هذه الأمور الأربعة يستعد بها المؤمن للقاء ربه سبحانه وتعالى، لا بحفر قبر لعدم الورود، فلا يستعد بحفر قبر، وإنما بالتوبة إلى الله عز وجل، وهي أي التوبة يخاطب بها كل مكلف: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ويستعد بالعمل الصالح الذي يبيض وجهه إذا لقي الله سبحانه وتعالى، ويستعد بالكفن، يشتري كفنا يتذكر به الموت، وإن كان لا يدري أن يكفن فيه أو لا، لكن فعله بعض السلف، ويستعد بالوصية وقد تجد، وسيأتي. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات هو بالذال المعجمة.
هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، وهو بالذال المعجمة أي هاذم، والهاذم القاطع، وهي رواية الأكثر، وهو يشير إلى رواية أخرى: أكثروا من ذكر هادم، والهادم المخرب. والصواب أنها بالذال المعجمة فهي أبلغ في المعنى، فإن الموت يقطع اللذات لا يخربها فقط. نعم.
ويكره الأنين،
ويكره الأنين، ويجب الصبر، ويجب الصبر، والصبر يكون بحبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن اللطم. الصبر يكون بثلاث: بحبس النفس عن الجزع فيحسن الظن بالله عز وجل، ويحبس اللسان عن التشكي لغير الله سبحانه وتعالى، ويحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. وهذا هو الصبر الجميل الذي يكون بلا شكوى. وأما الرضا فمستحب، الصبر واجب والرضا بأقدار الله عز وجل مستحب. قال: ويكره الأنين، يعني الذي فيه تسخط، وأما التوجع من شدة الألم فإنه لا يكره، دل عليه دليل الكتاب والسنة. دليل الكتاب في مثل قوله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وقال يعقوب يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهو يشكو إلى الله عز وجل، وفي هذه الشكاية فيها تعريض لأولاده بأن يرحموه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: بل أنا وارثه. فتألم عليه الصلاة والسلام. ووجه الكراهة هنا الذي أشار إليه المصنف لأنه نوع من الجزع والسخط بقضاء الله عز وجل، لكن التوجع لا يستطيع أكثر الناس دفعه، فلا يأثم به. وحتى على قوله يكره فإنه لا إثم في ذلك، لكنه أعظم في أجره، أعظم في أجره لاكتمال صبره بهذا. نعم.
وتمني الموت.
ويكره أيضا تمني الموت، لكنه لا يحرم، لا يحرم على ما اختاره المصنف. والدليل على الكراهة حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهو عند البخاري ومسلم. وإنما لم يقل بالتحريم لوروده عن بعض السلف، كما في قول مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بقومك سوء فتنة فاقبضني إليك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو عند الترمذي وصححه. ومن العلماء من قال ليس هذا من باب التمني، وإنما من باب التمني المنهي عنه، وإنما هو من باب التمني الجائز لعارض. والعارض إما أن يكون لخوف فتنة، وإما لمحبة لقاء الله عز وجل وسؤاله الشهادة. فخوف الفتنة كما في قول مريم: يا ليتني مت هذا، لا جزع من قضاء الله عز وجل. ويحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة. ويجوز لمتمني الشهادة لحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله الشهادة ولو مات على فراشه. وهو في صحيح مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويباح التداوي بمباح.
ويباح التداوي لدفع المرض، يباح. وهذه الإباحة باتفاق أهل العلم، والأكثر على أنه مستحب، الأكثر على أنه مستحب. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بمحرم. وذهب طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد رحمهم الله إلى الوجوب لقوله تداووا، لكن الصواب أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التداوي، وأبو بكر رضي الله عنه كذلك قال: الطبيب أمرضني، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا يجب. أما الإباحة فبالإجماع. نعم.
وتركه أفضل.
وترك التداوي أفضل لأمرين: لأنه أبلغ في التوكل على الله عز وجل. ويستدلون على هذا التفضيل بحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين في ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبينهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في آخر الحديث، قال: هم الذين لا يرقون أو لا يسترقون على خلاف في إثبات الأولى، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فمن هنا فضلوا ترك التداوي. والصواب أن بذل الأسباب لا ينافي التوكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد استرقى رقته الملائكة ورقته عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. لكن لا يلتفت المؤمن إلى الأسباب وحدها، فالالتفات إلى الأسباب وحدها قادح في التوحيد، وترك الأخذ بها نقص في العقل، نقص في العقل. قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. وأخذ بالأسباب وتوكل، ظاهر بين درعين في أحد، وخالف طريق الهجرة في الهجرة، فمشى إلى الجنوب ثم عاد إلى جهة الساحل صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ويحرم بمحرم مأكول وغيره.
ويحرم التداوي بمحرم، في قول أكثر أهل العلم، سواء كان المحرم خمرا أو كان نجاسة، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولحديث طارق بن سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخمر وقال: إنه ليس دواء إنما هو داء، رواه مسلم. وقال: ولا تتداووا بمحرم، عند أبي داود. وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى الجواز، جواز التداوي بالمحرم، لحديث العرنيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا حتى صحوا فقتلوا الراعي واستاقوا النعم، الحديث بطوله في الصحيحين. والصواب الأول أنه لا يجوز التداوي بالمحرم، وأبوال الإبل ليست محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح التداوي بها، ولأنها طاهرة، ولذا أذن في الصلاة في مثل مراحي الغنم وما يوكل لحمه. هذا هو الصواب. مما يحرم التداوي به التمائم، من تعلق تميمة فلا أتم له الله له، وهي من الأدوية المحرمة بل الشركية، وحتى لو كانت بشيء من كلام الله عز وجل، فإن كلام الله عز وجل يكرم عن الامتهان بمثل هذه التمائم ولعدم الورود. نعم.
من صوت ملهات وغيره.
من صوت ملهاة كالطبول والمزامير والموسيقى في زماننا، فإنها يتداوى بها بعض الكفار وبعض جهلة المسلمين، بحجة أنها تطرب النفس وتنشطها، فلا يجوز هذا، لأنها آلات لهو ويحضرها الشيطان. لكن يجوز التداوي بصوت قارئ، وهو من الاسترقاء، أو بإنشاد أشعار، لو خفف عن المريض بإنشاد شعر ونحو ذلك، وهذا مجرب، قد يجد المريض نشاطا حينما يسمع صوتا حسنا بشعر فيه حكمة ونحو ذلك، فهو على أصل الإباحة. نعم.
ويجوز ببول إبل فقط،
لحديث أنس الذي تقدم في قصة العرنيين، وقوله فقط أخرج به أبوال ما أكل لحمه كالغنم والبقر، وهو يشير إلى خلاف، فإن بعض أهل العلم ألحق هذا بهذا. كذلك يجوز بدواء فيه كحول زال أثره، فيه كحول لحفظه، كما هو في كثير من الأدوية اليوم، فإنه يضاف إليها نسبة يسيرة من الكحول لتدوم مدة طويلة، فإذا استحالت وذهب عينها، عين المسكر، عين الكحول، فإنه يكون على أصل إباحة.
قاله في المبدع،
يعني قال هذا في بول الإبل. نعم. والمبدع هو شرح المقنع تقدم. نعم.
ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة.
أن يستطب يعني أن يطلبه للطب للعلاج، يكره ولا يحرم، لعدم أمنه، لأنه لا يأمن عليه أن يدس له في دوائه شيئا من الخمر أو لحم الخنزير أو شحمه. والصواب الجواز. قد بوب الأخي رحمه الله في أظنه في كتاب البيع باب أو الإجارة باب استئجار المشرك، وذكر حديث ابن أريقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان به عندما أمنه في طريق الهجرة، فإذا أمن الكافر فإنه يطلب الدواء منه، ويؤخذ بقوله في الاسترخاص وترك بعض الأوامر كترك السجود إذا كان ثقة ومأموما أو مأمونا، فيؤخذ بقوله، ولا يشترط التعدد، لا يشترط أن يكون معه مسلم أو معه غيره لمثل هذا. إذا أمر المريض بترك السجود أو بالإفطار في رمضان وكان مأمونا صدق.
وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة.
نعم، لأن الاحتمال أن يدس فيه شيئا، أما إذا بين فزال الإشكال. نعم.
وتسن عيادة المريض.
وتسن أو يسن عيادة المريض، والعيادة من العود لأنهم يتكررون عليه، وهي من حقوق المسلم على أخيه المسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا مرض فليعده. في حديث البراء في الصحيحين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، وهو من الحديث العمدة، ومنها عيادة المريض. واختار ابن الجوزي رحمه الله وهو من فقهاء الحنابلة ومحدثيهم الوجوب لقوله حق المسلم، وإذا قيل بالوجوب فيكون مرة تجب مرة، واختار شيخ الإسلام الوجوب على الكفاية، وهذا أعدل الأقوال. وعيادة المريض قوله المريض هنا فيه عموم، أي ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبا طالب، وزار جاره غلام جاره اليهودي، فالصواب جواز ذلك، على أن صاحب المتن هنا وهو الحجاج رحمه الله في الإقناع قال تحرم عيادة ذمي، فنص على التحريم، والصواب الجواز. هناك عللوا التحريم بأنه ربما استخف بالمسلم أو تطاول عليه، وأهل الذمة حقهم الصغار، والذي يظهر والله أعلم أنه جائز في حق الذمي أو المعاهد أو المستأمن لا الحربي، يجوز أن يعوده وأن يدعوه للدخول في الإسلام، وهذا فيه مصلحة. ولذا كثير ما نسمع أن بعض الكافرين يدخلون في الإسلام في مثل هذه الحالة، خاصة عند النزع قد يستجيبون لداعي الله سبحانه وتعالى. وقوله ويسن عيادة المريض يدخل فيه المبتدع، يدخل فيه المبتدع، فيعاد تطيبا لقلبه ويدعى إلى السنة إن أمكن. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه منع من هذا، منع من زيارة المبتدع حتى لا يغتر الناس بزيارة السني له. وفي رواية عنه أنه خص الداعية دون غيره، وهذه المسألة تخضع للمصلحة، رأى أن المصلحة أن يزوره فعل، ولذلك لا ينكر. بعض مشايخنا رؤيا زار بعض المبتدعة المتصوفة فأنكر عليهم وشن عليهم بعض طلاب العلم، وهذا من الجهل، رجى مصلحة من زيارته في نفس المزور أو في نفس أتباعه، فإنهم يتألفون بمثل هذا. وما يروى عن السلف هو مبني على هذا، فالإمام إذا صح ما روي عنه قد يكون محمولا على رعايته لمصلحة كانت في ذلك الوقت. نعم. فإذا جازت الكافر فلغيره من أهل القبلة أولى.
والسؤال عن حاله للأخبار.
وأن يسأل عن حال المريض للأخبار التي رويت في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويقول كيف تجدك، هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. نعم.
ويغب بها،
ويغب بالزيارة، يعني لا يكررها ويواليها،
بل يجعلها يعني على فترات، يجعلها على فترات. روي حديث أغب في عيادة المريض، وهذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأمراض واختلاف الأعراض. لا تضجرن عليلا في مساءلة إن العيادة يوم بعد يومين، بل سله عن حاله وادع الإله له واجلس بقدر فواق بين حلبين. من زار غبا أخا دامت مودته وكان ذاك صلاحا للخليلين. واجلس بقدر فواق، لا تطيل الجلوس. فواق الناقة يعني ما بين الحلبتين، ما بين حلبة وحلبة، فيغب بالزيارة حتى لا يشق على المريض. نعم.
وتكون بكرة وعشية،
هذا وقت الزيارة، وهي على الصواب أنها خاضعة للعرف، بكرة وعشيا يعني في أوقات القيلولة، لا يثقل على المريض. لكن لم يثبت دليل بتخصيص وقت لها. بعض الفقهاء للمصلحة قال في الشتاء تكون في الليل لأنه أطول، وفي الصيف تكون في النهار، والأمر واسع، والله أعلم. نعم.
ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى.
يأخذ بيده ويدعو له بمثل هذا الدعاء، لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يعني اشفي شفاء لا يبقي معه سقما. ويسن أيضا أن يقول سبعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يكررها سبعا لحديث ابن عباس عند الترمذي. هذا بعض ما ورد. وزار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكرر عنده اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا، وأصل حديثه في الصحيحين. فيدعو للمريض، هذا من أحسن ما يقال في الزيارة، يدعو له جهرا أو يسر به، إن خشي أن يضجر برفع صوته أو فيسر، وإن رأى أنه يعني أشرح لصدره جهر به أو بين ذلك. نعم.
لفعله عليه السلام.
نعم. كما في هذا الحديث. نعم.
وينفس له في أجله.
ينفس له في أجله. نعم. يعني يقول أنت يعني إن شاء الله أنك تعيش وما شاء الله بخير، وأرى وجهك أحسن ما يكون. نعم.
لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد.
نعم. لا يرد شيئا، إذا نفس له لا يرد القضاء، لكن لا يكذب، يعني يوري له ببعض القول. وحديث أبي سعيد هذا رواه ابن ماجه في الجنائز، وهو عند الترمذي في الطب من الجامع، بقوله في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، لكنه ضعيف جدا ضعيف جدا. لكن في الصحيحين لما زار سعدا رضي الله عنه قال لعلك أن تطول بك الحياة فيسر بك أقوام ويضر بك آخرون، هذا منهم. نعم.
ويسن تذكيره التوبة،
ويسن أن يذكره التوبة لأنها واجبة، يذكره التوبة من كل ذنب، وهذا يعني يسن في حق المريض وفي حق غيره. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتتأكد في حق المريض، لكن يذكره التوبة بطريق لا تؤثر عليه. كذلك إن كان جاهلا بأحكام صلاة المريض وطهارته علمه، وإن كان طالب علم أو كان عالما فإنه لا يذكر له هذه المسائل، ويمكن أن يعرض فيسأله كيف تتيمم فيعلمه، لأن كثيرا من المرضى يتركون الصلاة في المستشفيات بحجة عدم القدرة على الوضوء، خاصة مع الكسور أو بعض الأمراض الشديدة، فيعلمه أنه يصلي بالتيمم، ما استطاع التيمم يصلي على حاله، استطاع التوجه للقبلة يصلي إليها، إذا لم يستطع يصلي حيث كان وجهه فإن الصلاة لا تسقط بحاله، مرت معنا في كتاب الصلاة. نعم. يذكره التوبة. نعم.
لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره.
قبل أن يصل إلى النزع هو أحوج للتوبة قبل أن يصل النزع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه لا تنفعه. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفي حديث الترمذي من حديث ابن عمر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، هذا وجه تأكيدها في حق المريض. نعم.
والوصية،
ويذكره الوصية أيضا خاصة إن كانت واجبة، إذا كانت واجبة له عليه ديون أو له عليه حقوق فيذكره بها ويرشده إلى الوصية المستحبة ببعض ماله خاصة إن كان غنيا يوصي به لطلاب العلم أو للفقراء أو للمساكين أو لمساجد. وله أيضا أن يذكره بأن يوصي بمن يغسله ويكفنه ويصلي عليه، فعله طائفا كأبي بكر رضي الله عنه من الصحابة وكابن سيرين من التابعين رحمه الله تعالى. كذلك قد يوصي بأولاده الصغار، يذكره بمن توصي بأولادك ببناتك حتى لا يبقوا في ضياع. ويذكره أيضا بأحكام الوصية إذا أراد أن يوصي، ألا يوصي لوارث وألا يوصي بأكثر من الثلث وألا يوصي في أمر محرم كالمشاهد والقبور أو دور المعازف والغناء والرقص والملاهي، إذا خشي منه أن يفعل ذلك ذكره بهذه الأحكام. نعم. فقوله والوصية يعني وما يتعلق بها من أحكام. نعم.
لقوله عليه السلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه عن ابن عمر.
نعم. يبيت ليلتين، هذا على التأكيد للتحديد، ووصيته هذا حال، يعني حال كون وصيته مكتوبة عنده. نعم. هذا يجب في حق من كان عليه حقوق وتستحب في غيره. نعم.
وإذا نزل به أي نزل به ملك الموت لقبض روحه سن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه ببل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه بقطنة.
نعم. لأن ذلك إذا نزل به الموت، وهذا يعلم بأماراته، بأمارات الموت يعرفه كبار السن ومن شاهد المحتضرين يعرف هذا، إذا نزل به أي ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، هذا بالمباشرة. والحقيقة المتوفي هو الله يتوفى الأنفس، وملك الموت ليس له اسم إلا هذا، توفته رسلنا هؤلاء المعاونون لملك الموت. فإذا نزل به لقبض الروح، الروح تقبض لكنها لا تفنى بل تقبض، فيسن تعاهده. بماذا يتعاهده؟ أرفق أهله وأتقاهم لربه، لأنه أعرف بأرفقهم وأتقاهم، يعرف وأعلمهم بالأحكام في مثل هذا الحال. يتعاهده ببل حلقه بماء أو شراب وتندى شفتيه بماء حتى يطيق نطق الشهادتين. نعم. لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة. قيل أن الشيطان يعرض له مع هذه الشدة فيسخطه فيتكلم بما لا يرضي الله عز وجل. نعم. وهذا من الإحسان، وأحسن إن الله يحب المحسنين. نعم.
لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة.
نعم.
ولقنه لا إله إلا الله،
وتلقينه لا إله إلا الله، يلقن لا إله إلا الله في مثل هذه الحالة ليختم له بها. هل يلقن لا إله إلا الله فقط أو يلقن الشهادتين؟ وجهان في المذهب وعند الشافعية وعند أيضا الحنفية، منهم من قال يلقن الشهادتين ومنهم من قال يلقن لا إله إلا الله للحديث الذي سيذكره المصنف، لأنها تدل على الأخرى. وقيل بالتفريق، إن كان كافرا لقن الشهادتين وإن كان مسلما لقن لا إله إلا الله، يلقن بأحسن عبارة. وما أحسن كما قال الدميري رحمه الله ما أحسن ما اتفق لأبي زرعة لما حضرته الوفاة. أبو زرعة الرازي رحمه الله من كبار المحدثين، كان عنده أبو حاتم الرازي أيضا وجماعة من أئمة الحديث، فاستحيوا أن يلقنوه لا إله إلا الله، فجعلوا يعرضون بحديث معاذ يذكرون إسناده، وبعضهم يذكر الإسناد ويقف، فعرف قصدهم رحمة الله تعالى عليه، فقال استقبل الحديث وقال حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن محمد بن عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم مات عند قوله الله، حتى تكون آخر كلامه رحمه الله تعالى، أو أنه أكمل الحديث ثم مات رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. أين هذا من هذه القصة ذكرها ابن جوزي في صفة الصفة، وذكر عن آخر أنه قيل له قل لا إله إلا الله قال أنا كافر بها العياذ بالله ثم مات، نسأل الله السلامة والعافية. فيذكر بأحسن عبارة حتى لا يضجر ولا يكر عليه. نعم.
لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد.
موتاكم سماه ميتا باعتبار ما يؤول إليه، وإلا هو لازال حيا، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل، والقتيل لا يقتل، وكقوله سبحانه وتعالى إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا يعصر إنما يعصر العنب، يعني أعصر ما يصير خمرا، فهذا منه. فيلقنه لا إله إلا الله ويقرأ عنده بعض أخبار الصالحين، ويحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ويرجيه فيه. قيل أن هذا هو قوله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني الذين يحسنون الظن بربهم سبحانه وتعالى. قد قال سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي في الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، في مسلم عن جابر مرفوعا لا يؤمن أحد لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فهذا منه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره،
مرة بالاتفاق ولا يزيد على ثلاث وفاقا، لأنه قد يضجر ويأبى أن يقولها، وكما قلنا لا يباشره بالخطاب بل يتشهد عنده، يتشهد عنده لأن الشيطان يحضر وقد يغريه، وإذا فعل ذلك فهذه من أحسن الخواتيم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. وفي أيضا حديث معاذ الذي ذكرنا الذي ختم لأبي زرعة به. نعم.
إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله،
يتكلم بعده بعد أن قال لا إله إلا الله يتكلم في أمر من أمور الدنيا فيعيد عليه للمصلحة، أو لم يجب لقنه ولم يستجب له يبقى مدة ثم يتشهد عنده لعله أن يقولها. وفي قصة أبي طالب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، أن يعني يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إلى أن قال هو على ملة عبد المطلب وقبضت روحه، نسأل الله السلامة. نعم.
ويكون برفق أي بلطف ومداراة. نعم. لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى،
أي اللطف والمداراة مطلوبة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وهذه من المواضع التي يحتاج فيها إلى الرفق. واستحب بعض أهل العلم ألا يلقنه الشهادة متهم بحسد أو شامت أو عدو أو مستعجل لإرث، تشهد وتوكل على الله، فاستحبوا ألا يفعل هذا لأنه قد يضجر ويمتنع من قولها إرغاما للملقن. فيلقنه من يحبه ويرتاح له المحتضر. نعم.
ويقرأ عنده سورة ياسين.
يقرأ عنده أي عند المحتضر لا عند القبر، فقراءتها عند القبر بدعة. يقرأها عنده جهرا لكن بلا نفث، لأنها ليست رقية. والمحتضر سمي محتضرا لأن الموت حضره، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هكذا، فهو سمي محتضرا لذلك. لماذا يقرأ سورة ياسين؟ قال
لقوله عليه السلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود
وصححه ابن حبان. اقرأوا على موتاكم يعني من قارب الموت، لا على من مات، لأن هذا هو الذي ينتفع، هذا هو الذي ينتفع. نعم.
ولأنه يسهل خروج الروح.
نعم. خصة ياسين قيل لأن اشتماله على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها، واشتماله على نعيم الجنة وعذاب جهنم، فيتذكر عند السماع. وفيها قيل ادخل الجنة، وفيها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. واستحب بعض أهل العلم أن يقرأ عنده بالرعد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وذكر بعضهم سورة الملك لأنها 30 آية منجية من عذاب القبر، فيتذكرها لعل الله عز وجل أن يرحمه بها. وقيل أيضا يقرأ كما ذكر المصنف، يقرأ عنده الفاتحة لأنها رقية. ولا بأس أن يضع مسجلا عنده يقرأ، أو يشغل إذاعة القرآن عند المحتضر. واستحب الموفق رحمه الله والشارح أن تطهر ثيابه، وأن يلبس ثيابا جديدة إذا علم أهله الذين يتعاهدونه أنه سيموت، أن يلبس من أحسن الثياب. فقد روى أبو داود من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. والله أعلم، على أن بعض أهل العلم حمله على العمل، يعني يبعث في ثيابه التي مات عليها، يعني في عمله الذي مات عليه. من مات على شيء بعث عليه. وهذا ذكروا فيه في قوله عز وجل ثيابك فطهر، يعني التطهير يكون بالتقوى، ولباس التقوى ذلك خير. ذكر هذا ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه. نعم.
ويقرأ عنده أيضا الفاتحة.
نعم، لأنها رقية كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين. نعم.
ويوجهه إلى القبلة.
يعني عند تيقن الموت لا قبل النزول. إذا تيقن موته لا حال الاحتضار، هنا مات، إذا مات وجهه إلى القبلة. هذا عليه عمل المسلمين وإجماعهم. نعم. لكن كيفية التقبيل، كيفية الاستقبال به فيها خلاف سيأتي. نعم.
لقوله عليه السلام عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه. نعم. أبو داود
قبلتكم أحياء وأمواتا، فيتوجه إليها. هذا حديث عمير الليثي رضي الله عنه، وروي عن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لأمي رافع استقبلي بي القبلة. ثم قامت بعد استقبلتها فاغتسلت ولبست ثيابا جددا وقالت إني الآن مقبوضة، ثم استقبلت القبلة وتوسدت يمينها وقبضت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رواه أحمد في فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفعله غير واحد من الصحابة، ويوجهه إلى القبلة لهذا الحديث ولفعل بعض الصحابة. نعم. بعض الفقهاء أنكر هذا كسعيد رحمه الله، وجهه فأنكره. نعم.
وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا.
التوجيه كيف يكون؟ هذه المسألة أشار إليها، هل يكون على جنبه الأيمن كما روي عن فاطمة يتوسد اليمنى ويستقبل القبلة، أو يتوجه القبلة بقدميه ويرفع رأسه، صورتان صورتان. قال إن كان المكان واسعا فعلى جنبه الأيمن، وإلا فعلى ظهره. هذا إذا كان المكان واسعا وأمكن، أما إذا لم يمكن كما في المستشفيات لا يمكن له، قد تكون المنعشة عليه أجهزة التخطيط فلا يمكن أن يحرك، فيوجهه على جهة قدميه ويرفع رأسه، يرفع السرير أو يرفع الرأس إلى جهة القبلة. فالشارح هنا سيذكر الصورتين. نعم.
وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة.
وروي عن الإمام أحمد أنه قدم هذه الصورة، أنه قدم أن يكون على القفاء أفضل، قالوا لأنه أرفق به وأسهل لخروج روحه، ولأن وضعه على الجنب قد تتيبس يتقوس وتتيبس أعضاؤه وتقوس عند بعد قبض الروح فيوضع على القفاء. هذا اختيار أكثر الأصحاب، قالوا أسهل لخروج روحه وأرفق به حتى بعد القبض. قال ليصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء، إذا وضعه على القفا لا يرجع يترك بصره إلى السماء، يرفع الرأس وجهت وجهي، فالتوجه يكون بالوجه. نعم.
فإذا مات سن تغميضه.
يسن تغميضه إجماعا. لماذا؟
لأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة. نعم. وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم.
أبا سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنهما، عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، لما مات أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. نعم.
ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا روي عن بعض التابعين، ليس فيه سنة، لكن لو قالها ذكر الله عنده بمثل هذا لا بأس. نعم.
ويغمض ذات محرم وتغمضه.
يغمض الرجل ذات محرمه كأمه وأخته وزوجه، وتغمضه تغمض أخاها وأباها وزوجها. نعم. لكن لا يغمض الأجنبية، الطبيب لا يغمض المرأة، والطبيبة لا تغمض الرجل إلا بلا مس، إذا لم يوجد أحد فتغمضه دون أن تمسه أو دون أن تنظر إليه، وكذلك الطبيب إذا لم يكن إلا هو أغمضها بلا مس، يعني أخذ حائلا وأغمضها ولا ينظر إليها.
وكره من حائض وجنب.
يكره الحضور والتغميض من الحائض والجنب، وعللوا هذا بأن الملائكة لا تحضر لا تدخل بيتا، روي هذا حديث علي رضي الله عنه مرفوع عند أبي داود وفيه ضعف، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب، والصواب عدم الكراهة. قال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، ناولين الخمرة، هذه عائشة وأدخلت يدها في المسجد وناولته الخمرة، والخمرة الحائض تذكر الله عز وجل وتدعوه وتتعبد بعبادات كثيرة غير الصلاة والطواف ومس المصحف، فلا حرج أن تحضر وأن تغمض الميت، ولها أيضا أن تغسل زوجها لكن الأولى أن تغتسل قبل هذا. نعم.
وأن يقرباه،
يعني يكره أن يقرب الميت للحديث. نعم.
ويغمض الأنثى مثلها أو صبي،
مثلها يعني يغمض الأنثى مثلها، يعني أنثى تغمضها أو صبي غير المميز. نعم.
وشد لحييه.
ويسن شد لحييه، هذه من المصالح حتى لا تدخله الهوام. نعم.
لئلا يدخله الهوام. نعم. وتلين مفاصله ليسهل تغسيله،
حتى لا تتيبس عقب الموت، يلين المفاصل، يعني يعمل له كالتمارين في يديه وفي رجليه مرتين أو ثلاثة، لأنها لو تركت شق هذا على المغسلين.
فيرد ذراعيه إلى عضديه،
هكذا يرد ذراعيه إلى عضديه. نعم.
ثم يردهما إلى جنبيه.
نعم. يمدهما مدا. نعم.
ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه.
نعم.
وهما إلى بطنه، ثم
يعني الفخذان إلى البطن. نعم.
ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه.
إذا تيبس وشق عليه أو تأخر يتركه على حاله. بعض الموتى يتيبس وهو ورجله مثنية، هذا يشق على المغسل ويشق على المكفن ويشق على الدافن، لا يستطاع أن يوضع في إلا إن وضع في شق لا في لحد، فإذا تعجل في تليينها سهل على الجميع.
وخلع ثيابه،
يسن خلع ثيابه مباشرة بعد الموت، لأنها الثياب تسخنه فيسرع نتنه، ولفعل الصحابة في موتاهم. ولذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث عائشة استشكلوا قالوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، فالتجريد ثابت عندهم فيجرد لأنه لا يدفن فيها عادة. نعم.
لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد.
نعم.
وستره بثوب،
ويسن ستره بثوب بل يجب، لأن ستر الميت واجب، يستره بثوب بإجماع أهل العلم.
نعم. لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه.
سجي يعني غطي، والليل إذا سجى إذا غطى يعني يسجى كامل البدن حتى الوجه والرأس ببرد وهو كساء، حبرة مخططة معلمة مزينة، هكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبضت روحه الشريفة.
وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح.
نعم.
ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه.
هذه أيضا من المصالح لرواية حديث أنس هذا عند البيهقي، وفيه مصلحة حتى لا ينتفخ. اليوم لا يفعلون هذا، بل يوضع في الثلاجة إذا كان سيتأخر، فوضعه في الثلاجة من المصلحة. نعم. وإن كان سيبقى في البيت فمن المصلحة أيضا أن يوضع في غرفة باردة ويشغل المكيف على أعلى ما يكون حتى لا ينتن، والأفضل أيضا ألا يترك وحده، فإن الناس عادة يفرون من الميت ولا يباتون معه في الدار التي مات فيها. بعض السلف كره هذا، قال النخعي رحمه الله كانوا يقولون يتلاعب به الشيطان إذا ترك وحده، لكن الناس عادة، وهذا مما يدل على حقارة هذه الدنيا وعلى ضعف الإنسان، يعني الزوجة تفر من زوجها، هذا الفرار يبدأ من الآن، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، حتى في الدنيا يفرون في هذه الحالة، لا تنام معه في الغرفة خوفا من وضعه وهو جنازة. الأم لا تستطيع أن تنام في الغرفة التي فيها ولدها مع شدة حبها له. صلى الله عليه وسلم ولكم الختام. لكن إذا استطاع أحد أن يبقى معه إلى أن يدفن فهو أفضل، لكن لا يجب. نعم.
ووضعه على سرير غسله،
يعني يرفع الأرض، يوضع على السرير الذي سيغسل عليه حتى يرتفع الهوام. نعم.
متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن.
نعم. يرتفع الهوام ويرتفع أيضا عن نداوة الأرض، ويكون على السرير الغسل متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، أو كما قلنا على القفا ويوجه رأسه.
نعم. منحدرا نحو رجليه.
نعم.
أي أن يكون رأسه أعلى من رجليه،
هذا أفضل لصب الماء فيما بعد. نعم.
لينصب عنه الماء وما يخرج منه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة.
ويسن الإسراع في تجهيزه، لحديث أبي هريرة مرفوعا أسرعوا بالجنازة في الصحيحين وهم من حديث العمدة، فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي البخاري من حديث أبي سعيد مرفوعا إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم نادت يا ويأ فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون به، تتكلم ويسمعها الله عز وجل. فالإسراع مستحب إلا لحاجة سيأتي ذكرها. نعم.
لقوله عليه السلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود.
نعم.
ولا بأس أن ينتظر به من يحضره.
ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من أقاربه البعيدين، إذا بشرطين: أن يكون في الانتظار مصلحة ليدعو له ويودعوه، أو ليدفعوا مفسدة، لأنه يعني لو دفنوه غضب أولاده الغائبون، أو ليجتمع العدد الأكثر للصلاة عليه، فهذه مصلحة. فيمكن، فالصحابة أخروا النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة عامة، حاجة الأمة في احتباسهم في النظر في أمر الخلافة، فمات في يوم الاثنين، وما دفنوه إلا في يوم في مساء الثلاثاء فيما يغلب على الظن. فإذا كان لمصلحة خاصة أو عامة فلا بأس من الانتظار، بشرط عدمي بشرط أمن المفسدة، أن لا ينتم أو ينتفخ، إذا احتاطوا لهذا جاز تأخيره، على أن الإسراع أولى له. نعم.
من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين.
هذه القيود التي يجوز على وفقها الانتظار، إذا رجي دعاء من يحضر فإنه لا بأس. ويحرم في هذه الحالة أمران: النياحة والنعي. النياحة في أحاديث شديدة وهي من أمور الجاهلية، والنعي بذكر مفاخر الميت في الناس، سواء في بالصوت في الأسواق في القديم، وفي زماننا عن طريق الأجهزة التواصل في تويتر وفي الواتساب، يذكرون مفاخره ويطرونه إطراء عظيما، هذا لغير مصلحة، هذا شيء من النياحة. أما الإعلام للدعاء وللصلاة عليه فهذا جائز، إعلام الأهل الأصحاب الجيران، نشر رسالة خبر بالوفاة حتى يجتمعوا يصلوا عليه في الحرم مثلا، فهذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي، فإنه نعاه للصحابة رضي الله عنهم. وفي البخاري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب. هذا شيء للنعي، يخبر به عليه الصلاة والسلام لمصلحة، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن راحة فأصيب الحديث. ومن هنا يجمع بين النهي عن النعي والإخبار، هذا يكون لمصلحة وهذا فقط للمفاخرة. نعم.
فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته.
فإن مات فجأة، هذا يكون بالحوادث والصعق والغرق والحرق صلى الله عليه وسلم. وموت الفجأة مكروه لمن كان مقصرا أو لمن له شيء يريد أن يوصي فيه ولم يوصي فمكروه، وأما للمؤمن فهو راحة. روي عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن مسعود: موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر. وروي أن الخليل عليه السلام وجماعة من الأنبياء ماتوا فجأة، وقيل هو موت الصالحين وتخفيف على المؤمنين. أما من كان عليه شيء يجب أن يوصي به فمات فجأة فهذا أسف عليه، كذلك المقصر في حق الله عز وجل. فإذا مات فجأة لا يتعجل بتجهيزه، لا يتعجل، لاحتمال أنها سكتة ثم يعود، أو موت دماغي، فالموت الدماغي ليس موتا حقيقيا، قد يموت جذع الدماغ لكن يبقى القلب يتحرك، هذا موت الفجأة. موت الجبين فيه حديث عند الترمذي وحسنه: المؤمن يموت بعرق الجبين. هذا فيه أربعة معاني: ثلاثة صحيحة ومحتملة، ورابع غير صحيح. يموت بعرق الجبين قيل لشدة النزع، أنه يعاني، وقد عاني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، فقد يعاني المؤمن. وقيل التعرق يكون حياء من الله عز وجل، أنه يستحي كيف يلقى الله سبحانه وتعالى بما في صحيفته من الذنوب. وقيل يموت بعرق الجبين، يعني بعمل صالح سبب له هذا الأمر، ومنه طلب الرزق الحلال. المعنى الرابع أن يموت وهو يسعى في الدنيا، هذا الذي يعرفه الناس، مات بعرق جبينه، هذا بعيد، لأن الدابة تموت بعرق جبينها، والكافر أكثر الكفار يموتون وهم يسعون وراء الدنيا. فالذي يظهر والله أعلم أنه أن يحمل على واحد من المعاني الثلاثة الأولى وعليها نعم. فإذا مات فجأة أو شك في موته انتظر به، لأن الأصل الحياة، اليقين الحياة، والموت مشكوك فيه، إلى متى؟ هناك غاية، حتى
يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه.
هذه أمارات للموت ظاهرة ومضطردة، بانخساف صدغيه ما بين العين والأذن، هذا الصدغ الأول وهذا الصدغ الثاني، إذا انخسف هذه أمارة على الموت، وميل أنفه وانفصال كفيه تسترخي عصبة اليد وتسقط، واسترخاء رجليه، وكلها تدل على تيقن الموت. ولذا حمل شخص على جنازة فقابلهم شيخ فقالها لم يمت بعد، رأى انتصاب قدميه منتصبة ليست ساقطة، فرجعوا به وأخذ، يقال أنه أخذ عصب وضربه، ضربه حتى استيقظ. فلا يتعجل، أما المريض الذي حصلت منه هذه العلامات فإنه هذا في الميت فجأة. كذلك مما يتيقن به تقرير الأطباء، تقرير الرسمي، إذا قالوا توفي فهذا يبدأ في ما يسن في حق الميت. نعم.
وإنفاذ وصيته،
يسن بعد موته مباشرة إنفاذ الوصية وقضاء الدين، والميت إذا مات تعلق به بماله أربعة حقوق مجموعة في قولك تدوم، هذا التجهيز، يجهز من ماله بدفع ثمن كفنه وأجرة حافر قبره وأجرة الناقل الذي سينقله إن احتاج إلى أجرة، هذا التجهيز. وبعد التجهيز يقضى الدين من ماله قبل أن يدفن وقبل أن يصلى عليه، يقضى دينه، يتعجل في هذا، سواء كان الدين لله أو كان المخلوقين، وحق الله أولى بالقضاء. ثم تنفذ الوصية، هذه الثالثة، قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية في الآية مع تأخيرها في الترتيب للعناية بها، لأنه لا معاوضة فيها، والنفوس تميل إلى الشح بها، بخلاف الدين فله مطالب، فالورثة يقضون الدين لأنهم يعلمون أن صاحبه سيطالب به، لكن الوصية ربما أخفوها وكتموها، فالله عز وجل قدمها للعناية بها، فيقضى دينه بعد تجهيزه وتنفذ وصيته قبل دفنه. نعم.
لما فيه من تعجيل الأجر، ويجب الإسراع في قضاء دينه.
نعم.
سواء كان لله تعالى أو لآدمي،
هذا وجوبا، يجب الإسراع في قضاء الدين، هذا إن ترك مالا، إذا لم يترك مالا فلا يجب على أوليائه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لكن يستحب لأهله أن يجمعوا مالا ويقضوا دين صاحبهم، إذا لم يجدوا فيستحب أن يحملها أحدهم أو جماعة، لحديث أبي قتادة، فإنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي عليه فسأل، وكان يسأل عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم موجبة للجنة، والمدين لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه. فجيء برجل فقيل عليه ديناران فقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه هي علي يا رسول الله، قال حق الغريم ويبرأ الميت، قال نعم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فتح الله عز وجل عليه كان من ترك دينا، قال عليه الصلاة والسلام ومن ترك دينا فعليه، من ترك مالا فليورثته ومن ترك دينا فعليه، بعد فتح خيبر. فإذا لم يجد الورثة مالا للميت استحب لهم أن يقضوه من أموالهم، إذا لم يفعلوا يتحملوه إلى أن يتيسر لهم القضاء. ولهذا تكره الاستدانة، والناس يعني تساهلوا في الديون ديون الأقساط خاصة، سواء كانت للدولة أو كانت للأفراد، يتساهلون فيها، يأخذون القروض وراء القروض، وكثير منهم يموت وهو مدين ويتعلل بأن الدائن سيعفو عنه. وأما من يأخذها ولا يريد السداد فإن الله يهلكه ويهلك ماله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، إما بتيسير من يؤدي عنه في الدنيا أو يؤدي عنه في الآخرة، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، يتلفه في الدنيا أو يتلفه في الآخرة، يعلقه لا يدخل الجنة حتى يقضي بينه وبين الدائنين. نعم.
لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولا بأس بتقبيله والنظر.
من مات وهو عازم على القضاء أدى الله عز وجل عنه، لقوله: ومن أخذها يريد أداها أدى الله عنه، إما في الدنيا أو في الآخرة. لكن الإشكال في من يأخذها خاصة في أمور تحسينية ثم يموت وله مال ويبخل بها الورثة، فهنا تبقى نفسه، النفس هنا الروح، النفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم.
ولا بأس بتقبيله،
وحتى هذه حرف غاية لكنها غاية بعيدة طويلة تستمر مئات السنين، يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 1400 سنة، فقد يبقى مئات السنين نفسه وروحه معلقة لا تدخل الجنة وإن كان من أهلها حتى يقضى بينه وبين صاحب المال. قال: ولا بأس بتقبيله، ولو كان زوجا يقبل زوجه مع انقطاع الحياة، لكن لا زالت زوجة لأنه يغسلها في أصح قولي أهل العلم وللتوارث، والتقبيل جائز. فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مضعون، قبله كما عند الترمذي، وفعله أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبله وقال: ما أطيبك حيا وميتا. وتقبيل أبي بكر أصله رواه البخاري من حديث عائشة.
ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه،
ولو بعد تكفينه، ولو كشف الكفن ليقبله، هذا جائز. كشف جابر رضي الله عنه عن أبيه وقبله وبكى ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان بعد غزوة أحد. نقف عند هذا، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يفتح علينا وعليكم في العلم فتوح العارفين، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه. آمين. أن يكون واجبا، قال بهذا بعض أهل العلم الأمر تداوم، لكن قلنا صارف الوجوب تركه عليه الصلاة والسلام في مرض موته وترك أبي بكر، فهذا يدل على أن الأمر هنا للندب أو للإباحة، للإباحة. إذا بعض أهل العلم قال إذا علم أن هذا الدواء سيرفع الداء وتركه فإنه لا يتمكن من ما يجب عليه، يعني به داء لا يطيق بسببه القيام، لو تداوى قام، والقيام شرط وركن في الصلاة، وما لا يتم الركن إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يتداوى ليقوم. بعضهم علل بهذا، لكن يعني ليس هناك دليل صريح يدل على وجوبه، لأنه قد يريد أن يتعجل الموت. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولما قلنا من أنه روي عن جماعة من السلف أنهم تركوا هذا، تركوا هذا، لكن يبقى البحث ما هو الأفضل، ما هو الأفضل؟ لا شك الأفضل هو الجمع بين الأسباب والتوكل، لا تنافي، يتوكل على الله ويفوض أمره إليه ويتداوى، وإنما يترك ما فيه مفسدة في الآخرة، وهو الكي وطلب الرقية، لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، يعني لا يطلب الرقية، لكن لو رقي، لو رقي، وهذا الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، رقي ما استرقى، رقته الملائكة ورقته عائشة ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام، لو ترك هذا لما فيه من مصلحة في يوم القيامة أن يدخل مع السبعين فلا حرج. بعض من قال الأولى تركه استدل بهذا الحديث، حديث ابن عباس قال: حتى يتحقق له دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا من صوارف الأمر في قوله تداوى، والمسألة محتملة والله أعلم. تدوم الأخير الميراث ميم، أيوة، التجهيز والدين والوصية ثم الميراث، فنصف ما ترك، ما ترك بعدها يعني بعد التجهيز وقضاء الدين وإنفاذ الوصية. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.